بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نقل المؤلف رحمه الله: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اقبل لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال: حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال: قال شعبة: قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك أقعدني مقعدي هذا، وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الباب الذي أورده المؤلف يبين فيه ما يترتب على تعلم المسلم القرآن وتعليمه لغيره من الفضائل والخيرات والبركات في الدنيا والآخرة، لأن القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى هو أفضل كتاب وأصدق كتاب، وفيه السعادة وفيه الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وفيه البشارة: وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وفيه الفلاح وفيه النجاح وفيه الكرامة. ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في هذه الأمة على من تعلم هذا الكتاب العظيم هو القرآن، وعلمه لغيره، تعلمه وعمل بما فيه من الأوامر والنواهي، وعلمه لغيره، علمه لغيره. فهذا الباب أورد فيه المؤلف بعض النصوص الدالة على ذلك، الدالة على أن الذي تعلم القرآن وعلمه لغيره هو من خيرة الناس، وهذا فيه فضل وكرامة لمن تعلم القرآن وعلمه، وفيه إكرام له بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ثم أورد المؤلف حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث أورد يعني ساقه البخاري في صحيحه، فهو حديث صحيح، رواه البخاري في الصحيح، فهو حديث عظيم جدا لمن تأمله وتعلم ما فيه من المعاني، يدل على فضل تعلم القرآن، أن يتعلم المسلم القرآن أولا، تعلم ما فيه من الأحكام، تعلم يحفظه ويعمل به، ويعني يتعلم التجويد الذي يقوم به القراءة، وأيضا يعلم غيره، يعلم غيره من الناس. وهذا يدل على فضل الذين يدرسون الطلاب في المدارس القرآن، يدرسونهم أيضا في حلق التحفيظ والمساجد وغير ذلك. هذا فضل من الله يتفضل به من شاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. وجاء عند البخاري أيضا في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا بلا شك يدل دلالة قاطعة على أن من تعلم القرآن وعلمه له الخيرية وله الأفضلية بسبب تعلم القرآن وتعليمه. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن المقصود بتعلم القرآن وتعليمه هو تعلم حروف القرآن، أن يتعلم المسلم حروف القرآن، يضبط التلاوة، يتقنها. أيضا يتضمن ذلك ويشمل ذلك أن يتعلم المسلم المعاني والدلالات التي دلت عليها آيات القرآن، حتى يفهم المقصود من آيات كتاب الله. فكل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعني يعرفوا دلالاتها ومعانيها، حتى يفهموا معانيها ويعقلوا ما فيها من الدلالات ويتدبروا آيات هذا ويتدبرون هذه الآيات التي قرأوها. ولذلك كانوا حريصين على أن يفهموا معاني القرآن ويتدبروا هذه الآيات ويعقلوا هذه الدلالات التي تدل عليها هذه الآيات التي قرأوها. فجمعوا بذلك بين إتقان التلاوة أو القراءة لهذه الآيات وضبط الحروف، وأيضا فهم المعاني والدلالات التي تدل عليها هذه الآيات. وهذا هو الذي ينبغي على أن يكون عليه من يتعلم القرآن ويعلمه للناس. يعني ليس المقصود من تعلم القرآن وعلمه أنه يقرأ القرآن ويعلمه غيره فقط بدون فهم للمعاني وبدون يعني ضبط للحروف وفهم للمقاصد والدلالات. لا، الكل منا يعرف يقرأ القرآن، لكن لابد أن يحرص على أن يتعمق في ضبط التلاوة من ناحية التجويد ومن ناحية مخارج الحروف، وأن يضبط أيضا أو يفهم معاني الآيات وما تدل عليه، وإذا كان هناك أسباب نزول. وهذا يدل على فضل أيضا من يعلم الناس، من يعلم الناس يعني أو يبين لهم تفسير آيات كتاب الله وما يتعلق بكتاب الله. هذا كله داخل في هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كان الصحابة كما بينا يعني لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما في هذه الآيات التي قرأوها من العلم والعمل. ولذلك كانوا يجمعون بين العلم والعمل، يعني يتعلمون ما فيها من الأحكام ومن الدلالات ومن المقاصد، ويعملوا بما فيها من الأوامر ويجتنبوا ما فيها من النواهي. ولذلك قال يعني أحد الصحابة أو أحد التابعين: فعلمنا العلم والعمل، فعلمنا العلم والعمل. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يقوم به. قال أبو عبد الرحمن: فذلك أقعدني مقعدي هذا. فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، إلى إمرة الحجاج. وهذا يدل على فضل الجلوس في تعليم الناس القرآن، أنه كان يحرص أبو عبد الرحمن السلمي، كان يحرص على تعليم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان يعني يصبر على هذا المقعد أو هذا المجلس، لأنه علم أو فهم هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا يعني فهم بيان أو دلالة شرف هذا القرآن وفضل تعلمه وتعليمه للناس وما فيه من الفوائد والمنافع والفضائل والكرامات ونحو ذلك مما يحصل عليه المسلم من تعليمه أو تعلمه للقرآن وتعليمه للناس. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي: وذاك الذي أو فذلك أقعدني مقعدي هذا. يعني أن هذا الحديث الذي مر بنا، حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني يدل على أفضلية من تعلم القرآن وعلمه لغيره. وهذا هو الذي حمل أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى إلى أن يقعد هذا المقعد أن يقعد يعلم الناس القرآن حتى يحصل على هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك يعني أثنى الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، أثنى على أبي عبد الرحمن السلمي بعد مقولته هذه ودعا له بالخير، قال: رحمه الله وأثابه وآتاه ما طلبه ويرجوه، أو نحو من هذا الكلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في الدعاء لأبي عبد الرحمن السلمي. فهذا من الثناء لهذا الرجل الذي كان حريصا على أن يعلم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. والأمثلة في ذلك كثيرة، يعني بعض السلف كان حريصا على أن يعلم الناس القرآن، يعني من أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتب المعنية بالمقرئين والمهتمين بالقراءات وغير ذلك، يجد من الحرص الشديد في تعلم الكتاب الله وفهم معانيه وتعليمه للناس ونقل هذا العلم لهم، لأنهم ينقلون أفضل كتاب أنزل، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، يعلمونه الناس، وهذا يكفي شرفا لمن يعلم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقل عن الإمام المقرئ نافع بن عبد الرحمن المدني رحمه الله تعالى أنه كان يقرئ الناس القرآن ما يزيد على 70 سنة، وهذا يدل على يعني فضل هذا العمل. ولذلك يصبرون السلف على تعليم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا يعني أوصي نفسي وأوصي من تبلغه كلمتي هذه أن يهتم بتعلم كتاب الله وتعليم الناس لكتاب الله، وخاصة أئمة المساجد الذين يعني يعقدون حلقات تحفيظ في مساجدهم، أن يعني يتولوا المهمة بأنفسهم، أن يعني يدرسوا الطلاب بأنفسهم. لماذا يأتون يعني معلمين من الخارج وهم قادرون على تعليم الناس؟ فلا يفوت هذا الفضل، لا يفوت هذا الفضل العظيم الذي هو تعليم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خطاب عام للأمة، لا يخص به شخص عن شخص، بل هو خطاب عام للأمة. فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: تعلم القرآن وعلم القرآن، يعني تعلم القرآن من غيره وعلمه غيره. وهذه الخيرية لم تأتي بدون سبب، بل لأن تعلم القرآن من أشرف العلوم، تعلم القرآن هو تعلم أشرف العلوم. ولذلك يحرص المسلم إذا يعني حصلت له فرصة وتهيأت له هذه المناسبة أن يعني يكون ممن يعلم الناس القرآن، خاصة إذا كان ممن تعلمه وتعلم تجويده وأتقنه، فإنه يحرص. والآن الحمد لله الوسائل متاحة، ليس يعني من الضروري أن تكون يعني أن تلتقي بالطلاب أو المعلمة تلتقي بالطالبات. الحمد لله الآن في وسائل التواصل عن طريق برامج التواصل الاجتماعي مثل التليجرام والزوم وغيرها من التطبيقات، فيعمل الإنسان إعلان وينشره بين الناس، ويأتون من يريدون تصحيح التلاوة وتعلم القراءة. فهذا فضل، حتى لو لم تعلمهم إلا آية أو سورة من السور القصيرة، فتدخل في هذا الحديث وهذا الفضل وهذه الخيرية. لا تحقرن من المعروف شيئا. فالإنسان يحرص على أن يعلم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا كان ممن يعني رزقه الله عز وجل الفقه والعلم في أحكام القرآن أو دلالات القرآن، فإنه يبين لهم ذلك، يعني يستثمر هذه الفرصة في بيان المعاني والدلالات التي تدل عليها هذه الآيات العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المعاني النفيسة التي يعني تستخرج من آيات كتاب الله بالتدبر والتعقل، لأن المسلم مطالب بأن يعني يقوم بتدبر كتاب الله ومعرفة ألفاظه ومعانيه ومبانيه وحفظ القرآن ما تيسر من الآيات والسور، فيحرص المسلم، لأن هذا طريق الهداية، هو طريق الصلاح، طريق الفلاح، طريق النجاح، طريق النجاة. من أراد النجاة في الدنيا والآخرة فليلزم كتاب الله سبحانه وتعالى علما وتعلما وعملا ودعوة وتعليما. وهذه هي الخيرية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأفضل المسلمين وخير المسلمين وأرفعهم ذكرا وأعلاهم عند الله سبحانه وتعالى منزلة ودرجة من تعلم القرآن وعلمه لغيره، تعلم القرآن تلاوة وحفظا وترتيلا وتجويدا وفقها وتفسيرا، يعني يكون عالما بمعاني القرآن، يكون فقيها في أحكامه ودلالاته وتشريعاته، ويعلم غيره من الناس ما رزقه الله عز وجل من علوم القرآن، لكن مع العمل به، انتبهوا، مع العمل بالقرآن، فلا يخالف قوله أو لا يخالف فعله قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلا بد من العمل أيضا حتى لا يكون القرآن حجة عليك، بل يكون حجة لك. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى يكون ممن وفقه الله عز وجل للخيرية في هذا الكتاب العظيم، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعني وليتذكر السلف كانوا يعني يتدبرون كتاب الله ولا يعني يمرون ويتجاوزون 10 آيات إلا فهموا ما فيها من المعاني والدلالات والفوائد العظيمة، ويعملوا بما فيها من الأوامر وينتهوا عما فيها من النواهي. فكان عندهم سرعة استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى. لكن في زماننا هذا للأسف كثير من الناس إذا سمع فائدة أو سمع موعظة أو كلمة أو تفسير آية أو شرح حديث، يعني قد لا تؤثر فيه أو قد تؤثر فيه يعني في يوم أو يومين أو 3 أيام ثم ينساها، يعني تأتيه أمور من المشاغل الدنيوية وتنسي هذه الموعظة وهذه الفائدة التي سمعها. فلا بد من الاستعانة بالله ومجاهدة النفس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد أن تجاهد نفسك على تعلم كتاب الله وتعليم الناس. نعم.
حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا فيض بالوثيق، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا أبو قبيب العباس بن أحمد البرتي، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا الحارث بن أبهان حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي وأقعدني في مجلس أقرئ. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي حدثنا زهير بن محمد قال أنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين بناقتين كوامين
كوماوين كوماوين
بناقتين كما
كوماوين كوماوين زهراوين
بناقتين كوماوين شيخ الحركات عندي ترى.
طيب تفضل أكمل. زهراوين
زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلأني غدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل.
نعم. الحديث الذي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي هو مثل الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح حديث عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا يعني بينا ما فيه من الفوائد والمعاني التي تدل على أفضلية وخيرية من تعلم القرآن وعلمه ومن هو الذي يعني يصل أو يحصل على هذه الخيرية. الذي يتعلم القرآن ما المقصود من تعلم القرآن وعلمه لغيره. ثم أورد المؤلف حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا جزء من هذا الحديث الذي أخرجه البزار في المسند. وأخذ بيدي وأقعدني في مجلس أقرئ. ذكر العلماء رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث أن المقصود من يعني القائل وأخذ بيدي هو عاصم بن بهدلة أحد رجال الحديث أحد رجال السند. قد بينه المؤلف في هذا السند الآن موجود أمامنا. هو عاصم بن بهدلة هو الذي قال وأخذ بيدي. وعاصم بن بهدلة إمام القراء في زمانه. هو أحد القراء السبعة يعني قال عنه الإمام أحمد رحمه الله كان رجلا صالحا وأنا أختار قراءته. يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يختار قراءة عاصم بن بهدلة. ومعروف الآن حفص قراءتنا حفص عن عاصم معروفة القراءة يعني ومشهورة وهي قراءتنا في نجد قراءة حفص عن عاصم. وقوله وقعدني في مجلس أقرئ يعني أخذ مصعب بن سعد بيد عاصم بن بهدلة فأجلسه مجلس لإقراء القرآن وتعليمه للناس حتى يحصل على الخيرية لأن الدال على الخير كفاعله. فأنت إذا لم تستطع أن تعلم الناس فأتي بمن يعلم الناس حتى تحصل على هذه الخيرية لأن الدال على الخير كفاعله. إما أن تدفع له راتبه مثلا أو ترشده إلى طلاب يريدون تعلم القرآن وهو متمكن من تعليم الناس القرآن. فليس شرطا أن تكون ممن يعني تعلم الناس حتى لو دللت الناس على الخير فأنت تأخذ أجرهم أو تكون مثل أجرهم لأن الدال على الخير كفاعله ثم أورد المؤلف حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم الصفة موقع يعني أو مكان أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق. بطحان والعقيق واديان معروفان في المدينة الوادي الأول اسمه بطحان والوادي الآخر اسمه العقيق. اسمه العقيق. أيكم يحب أن يغدو؟ يغدو يعني يخرج من في الصباح مبكرا إلى هذين الواديين بطحان والعقيق، فيأتي كل يوم بناقتين، كل يوم يذهب إلى هذين الواديين الصباح ثم يرجع معه ناقتين، معه ناقتان، فيأتي كل يوم بناقتين، فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين. كوماوين، الناقة الكوماء كما ذكر العلماء يعني عظيمة السنام، سنامها عظيم، سنامها عظيم، هذا هو المقصود بالكوماء. زهراوين، يعني الناقة الزهراء هي التي تميل إلى البياض من زيادة السمنة فيها، من زيادة سمنها تميل إلى البياض، هذا المقصود بالناقة الزهراء. فهذا من جمال هاتين الناقتين، فيأخذهما في غير إثم، في غير إثم، يعني ما يأخذهم من سرقة أو غش أو احتيال أو نحو ذلك، يأخذها حلالا بدون إثم ولا قطع رحم، يعني لا يأخذ هاتين الناقتين بسبب شحناء بينه وبين قرابته أو تقاطع أو فتنة أو حسد أو نحو ذلك، لأن يعني بعض الناس أو خاصة الأقارب إذا علم أن فلانا عنده مالا أو عنده مال كثير يحسدونه وربما يؤذونه ويضرونه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من في غير إثم ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد، انتبه، فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد يعني يذهب مبكرا إلى المسجد فيتعلم آيتين، آيتين فقط، آيتين ليس سورتين ولا جزئين ولا حزبين، يتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث يعني يتعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث ناقات، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، يعني خمس خير من خمس وست خير من ست وهكذا. فلذلك يدل على فضل مجاهدة النفس على فهم معاني كتاب الله وحفظ الآيات وتعلم السور من كتاب الله سبحانه وتعالى وتعليم ذلك الناس. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه ترغيب، ترغيب في تعلم القرآن وحفظ كتاب الله وتعلم الآيات والمعاني والدلالات وتعليمها للناس، وبين الفضل العظيم الذي يحصل عليه من يقوم بهذا الفعل الذي يعتني بكتاب الله، الذي يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى عناية يعني مستمرة يومية، يكون همه تعلم كتاب الله وتعليمه للناس، فهذا يبشر بالخير، هنيئا له. ولذلك يعني لابد أن يكون للمسلم يعني ورد يومي من كتاب الله، كل يوم يقرأ آيات كتاب الله، يتعلم بعض يعني المعاني والدلالات والتفسير لبعض الآيات أو الكلمات، يتعلم الحروف المعاني، لو آية واحدة، لو آية واحدة فقط تكفي. فمع مرور الزمن يحصل علما كثيرا ويفهم آيات الله، آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحصل علما عظيما في تفسير الآيات وتعلم الأحكام الواردة في كتاب الله، ويقوم لسانه. ولذلك تجد الذين وهبهم الله عز وجل فصاحة في اللسان ويعني عندهم قدرة على التحدث باللغة العربية الفصحى وعندهم طلاقة في الكلام والحديث وعندهم معرفة بأحكام القواعد، قواعد اللغة العربية المرفوع والمجرور والمنصوب، فهؤلاء بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بسبب كثرة قراءتهم لكتاب الله، بسبب كثرة قراءة آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، فتقوم القراءة، تقوم اللسان، تقوم اللسان، بعكس الذين لا يقرؤون كتاب الله كثيرا حتى لو حصلوا على الشهادات العليا. فإن تجد يعني أنا لاحظت بعض طلاب العلم حصلوا على الدكتوراه إما في الفقه أو في الحديث أو في العقيدة أو غير ذلك، وتجده خطيبا لكن عنده أخطاء في اللغة العربية، قد ينصب المجرور أو يجر المرفوع أو يرفع المنصوب أو نحو ذلك، لكن هذا قليل يعني ليس بكثير، لكن يوجد. وهذا من أسبابه أنه ربما لا يقرأ القرآن كثيرا، لو كان عنده يعني ورد يومي ويهتم بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه لا شك أن ذلك من أسباب تقويم اللسان وتعلم أحكام وقواعد اللغة العربية. نعم.
باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن. حدثنا الفرابي، حدثنا إسحاق بن راهوية،
حدثنا الفريابي
جرير، يعني سمي شيخ
الفريابي، ها
إيه نعم الفريابي شيخ،
إيه أنت تقول الفرابي الفريابي، نعم.
حدثنا الفريابي، حدثنا إسحاق بن راهوية، أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد، أنا يعني ابن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وحدثنا الفريابي أيضا، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حدثنا الفرابي، حدثنا من جاب بن الحارث، حدثنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عباس: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم، قول المؤلف باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن، يعني الفضل الذي يترتب على الجلوس في المساجد وهي بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يرجون تجارة ولا تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية. المهم أن هذا في فضل وبيان فضل الاجتماع في المساجد، لماذا؟ لتدارس كتاب الله، فيه فضائل عظيمة. ويكفي في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: ما جلس قوم، أو ما تجالس قوم، جاءت روايات عديدة، ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله. هذه هذا الأمر الأول، أنهم يجلسون ليس للحديث في أمور الدنيا، بل يتلون كتاب الله، يتلونه ويتعلمونه ويتدارسونه ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة. الملائكة تبحث عن حلق الذكر، كما جاء في بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبحثون عن حلق الذكر حتى يستمعوا إلى الذكر. وكذلك في خطب الجمعة أن الملائكة تقف عند الأبواب تسجل أسماء الذين يدخلون الأول فالأول حتى يدخل الإمام فتطوى الصحف ويستمعون الذكر. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وحث على أن المسلم يحرص على أن يحضر حلق الذكر سواء في المساجد أو عن طريق وسائل التواصل. هذا كله إن شاء الله مما ذكر بعض أهل العلم أنه يدخل في هذا الفضل، أنه يدخل في هذا الفضل أنهم ممن تحفهم الملائكة. فهذا الباب فضل الاجتماع في المساجد، يعني ما هي الفضائل والكرامات التي تترتب على الجلوس في المساجد لمدارسة القرآن وتعلم القرآن وتدارسه بين الناس وتعليمه للناس، يعني أن يجتمع المعلمون والطلاب في المسجد لتعليم كتاب الله وتعلمه، تعلم القراءة، تعلم الحفظ، الضبط، التجويد، تصحيح التلاوة، تقويم القراءة ونحو ذلك. وهذا كله يدخل في هذا الفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله، يعني كل إنسان يشجع الآخر على أن يذهب إلى المسجد حتى يتدارس القرآن، هناك تشجيع تحفيز، حتى الذين يعني يدعمون حلق تحفيظ القرآن يدخلون في هذا الفضل، أن الدال على الخير كفاعله. ولذلك من استطاع أن يدعم حلقات تحفيظ القرآن فليفعل بالطرق النظامية، لا شك بالطرق النظامية، ويكون المسؤول عن ذلك الإمام بالتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك. ولذلك ينصح، يدل الناس على الخير، يدل أهل الخير الذين أعطاهم الله عز وجل الأموال، يدلهم على هذه الحلق، حلق التحفيظ، حتى يعني يدخل في هذا الفضل والدال على الخير كفاعله. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى. قوله في بيت بيوت الله، يعني هذا في يعني المساجد، بيوت الله عز وجل هي المساجد. لكن بعض أهل العلم قالوا هذا يعني خرج مخرج الغالب، يعني لو كان مثلا التدارس في مدرسة أو في بيت منزل من المنازل غير المسجد، فإنه إن شاء الله يرجى أن يعني يحصل لهم هذا الفضل وهذا الأجر المترتب في هذا الحديث. لكنه ذكر بيوت الله يعني لأن الغالب أن هذه الحلق تكون في المساجد. يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله، فإنهم يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. يعني أحد الطلاب يتلو والمعلم أو العالم يعني يسمع ويبين المعاني، إذا استطاع يفسر الآيات، كل هذا من التدارس. يعني كل إنسان موجود يدلو بدلوه حسب قدرته وحسب ما رزقه الله عز وجل من العلم، فتعم الفائدة بذلك ويتحقق المطلوب والمنشود من هذا الاجتماع في بيت بيوت الله. يتدارسون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يفهمون المعاني، يتفقهون في الآيات والمقاصد، يعقلون الدلالات التي تدل عليها الآيات، كل هذا من التدارس للقرآن. إلا حفت بهم الملائكة، يعني الملائكة تحف هذا المجلس، هذا المجلس الذي في المسجد لدراسة لتدارس القرآن تحفه الملائكة، يجتمعون الملائكة تبحث عن حلق الذكر حتى تستمع إلى الذكر، فيجتمعون، تنزل الملائكة تستمع إلى هذا الدرس في بيوت الله، لكن الناس لا يرون الملائكة، لكن يكون المسلم عنده يقين، لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقين. يحفون مجالس القرآن، يحفونها بأجنحتهم كما جاء في بعض الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قال: وغشيتهم الرحمة. غشيتهم الرحمة يعني رحمة الله عز وجل تغشاهم. ولذلك من أراد رحمة الله سبحانه وتعالى فليحرص على لزوم حلق الذكر وحلق العلم، لأنها تتنزل فيها الرحمات، والله عز وجل يكرم من يحضرون لهذه المجالس برحمته وعفوه، فالإنسان يخرج منها فوائد عظيمة، يخرج بعلم، يخرج برحمة، يخرج بخير، يخرج بفوائد جليلة لا 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 تحصى. فلا يعني لا تزهد في حضور مثل هذه المجالس، لا تزهد أبدا. والخطاب هذا والكلام هذا موجه للذكر والأنثى. لا يتعذر إنسان يقول: أنا مشغول، كثير مشاغل، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، هو سبب الصلاح، هو سبب الهداية، هو سبب إيقاظ القلوب، هو سبب التنبيه من الغفلة، هو سبب الرحمة. فلذلك على المسلم أن يجتهد، أن يجتهد في حضور مثل هذه المجالس، يتعلم القرآن. ولذلك جاء في الحديث، في أحد الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لأن هذه مجالس رحمة، مجالس هداية ومغفرة وفضل وخير وبركة سعادة في الدنيا والآخرة. قوله: وذكرهم الله في من عنده، هذه أيضا فضيلة من أعظم الفضائل، فالله عز وجل يذكر هؤلاء الذين يجلسون في بيت من بيوته لتدارس كتابه، يذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام البررة، يذكرهم بهذا الجلوس لتلاوة كلامه ومدارسة معانيه والتفقه في دلالاته ومقاصده. فالله عز وجل يذكرهم بأسمائهم عند الملائكة: فلان عبدي، فلان بن فلان، يعني يدرس يتدارس كلامي. فيذكرهم بأسمائهم عند الملائكة، وهذا يعني ينتج عنه الوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى ومحبة الله جل وعلا لهؤلاء. ولهذا يذكرهم الله عز وجل عند الملائكة، عند الملائكة الكرام في الملأ. وهذا أيضا فضل عظيم، بل هو من أفضل وأجل وأعظم الفضائل أن الله عز وجل يذكرك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: لو أن إنسانا وزيرا أو أميرا أو ملكا أو رئيسا أو حاكما أو مديرا في أحد الدوائر قيل لك إن فلان يذكرك، ذكرك في اجتماع وأثنى عليك، ألا تفرح؟ بلى. فما تقول في أن الله عز وجل يذكرك عند الملائكة، عند الملائكة الكرام في الملأ الأعلى؟ وهذا والله فضل عظيم، هذا فضل عظيم. ولذلك على المسلم أن يحرص على الجلوس في هذه المجالس. ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، يعني من بطأ به دينه وعمله الصالح في هذه الدنيا، يعني يأتي يوم القيامة وليس معه أعمال صالحة وطاعات أو قربات تقرب بها إلى ربه، تثقل به تثقل موازينه وتعلو درجاته بها، فإنه لن يسرع به نسبه. يعني لو كان من أشرف الأنساب لا ينفعه ذلك، لو كان نسبه من أشرف الأنساب فلا ينفعه النسب ولا يرفع درجته يوم القيامة، لأن العبرة بالأعمال الصالحة وليس بالأنساب وليس بالأموال وليس بالصور أو الجمال، العبرة بالعمل، العبرة بما في القلوب وما تفعله الجوارح من الأعمال الصالحة. وهذا من الأعمال الصالحة العظيمة، أنك تتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى وتقتطع جزءا من وقتك، تفرغ يعني نفسك لمدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، ما اجتمع قوم بيت، يعني رواية أخرى بلفظ آخر وهو نفس الحديث السابق. ثم أورد حديث ابن عباس، أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر. وهذا فيه دليل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم ألا يغفل عنها، بل هو من أيسر الأعمال لمن يسره الله عز وجل عليه. والله عز وجل يقول: ولذكر الله أكبر. فابن عباس هو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، فأجاب هذا الصحابي بقوله: ذكر الله أكبر، هو أفضل الأعمال. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فشتان بين الحي والميت. ولذلك على المسلم أن يحرص على أن يكثر من ذكر الله. والله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة نكرة وأجر نكرة غير معرفة بأل التعريف، يعني لا تسأل عن مقدار هذه المغفرة ومقدار هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى في من يكثر من ذكر الله جل وعلا. فمجالس الذكر فيها تعلم قرآن وفيها تعلم سنة وفيها تفقه في الدين وفيها معرفة حلال وحرام وفيها شرح لمعاني أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا داخل في ذكر الله، كلها داخلة في ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا كله يشمل يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، ليس ذكر الله عز وجل أن تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط، لا، تقرأ القرآن هذا ذكر الله، تقرأ الأحاديث وترجع إلى يعني معرفة معانيها كلها من ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون يعني دائم في ذكر لله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر: قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، الدعاء، مراجعة الأحاديث، مراجعة العلم، كلها من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وما جلس قوم في بيت بيوت الله عز وجل يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم، يعني يعطي بعضهم بعضا الفوائد والدلالات والمعاني والمقاصد التي تدل عليها هذه الآيات من كتاب الله، تعاطونه بينهم، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يتدارسونه بينهم: إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها. وهذا فيه تصريح أن الملائكة تظلهم بأجنحتها، وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني هؤلاء الذين اجتمعوا لتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى، واجتمعوا على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيه وتدارسه فيما بينهم، هم أضياف الله وعلى مأدبة الله سبحانه وتعالى كما مر بنا. فهم مجتمعون على مأدبة الله وهم ضيوف عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم في بيت من بيوت الله ويتلون كتابه ويقرؤون كلامه سبحانه وتعالى حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني إذا خرجوا من كلام الله سبحانه وتعالى أو من التدارس العلم والقرآن والفقه إلى غيره من حديث الدنيا أو الكلام الذي يتعلق بالدنيا وما فيها، فإنهم يخرجون من ضيافة الله، يخرجون من ضيافة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.